شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 20.
إذن يغتم الآن ويعذب غدا، ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نويل، لا يفيده بشيء، لا يفيده بشيء ما، ولا يزيل عن محسوده ما نقول. أسبابه عداوة تحبب، أسبابه العداوة، أسبابه العداوة، ومن أسبابه التحبب، معناها حب المنزلة عند الناس، تحب الناس، طلب الحب من الناس، حتى يجد الإنسان عندهم المنزلة. أسبابه عداوة تحبب، لأنه لا يريد أن ينافسه غيره في هذا، فيخشى على هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذه النعمة أن ينافسه في حب الناس له. أسبابه عداوة تحبب، تكبر، الكبر، الكبر، كون الإنسان يرى لنفسه الفضل على الغير. أسبابه عداوة تحبب، تكبر، تعزز، أسبابه عداوة تحبه تكبر تعزز تعجب، كذلك تعزز معناه أن يكون يريد العزة، تعزز وطلب العزة، أن لا يرضى أن يشاركه فلان في نعمة كذا، ولا يرضى أن يشاركه فلان في نعمة كذا، ويريد أن يكون مستقلا بنعم الله. تعزز، تعجب، كذلك التعجب، التعجب من كون هذا المرء أعطاه الله هذه النعمة، والتعجب هو السبب الرئيسي لضلال قريش بل وأصحاب الأنبياء الذين نزل الوحي في زمنهم. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرآن، أهم يقسمون رحمة ربي. أسبابه عداوة أسبابه عداوة تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، حب الرئاسة والشح، هاتي أسبابه اللواتي من هاتي، كذلك حب الرئاسة والشح، البخل، أن يبخل حتى يبخل على الناس بنعم الله، هاتي أسبابه اللواتي من هاتي. ونعمة بكافر أو نعمة بفاسق أو كافر يقوى بها على الأذى ويشتري، فيها يجوز مرض الضرائر أفاده من يرى. النعمة إذا كانت عند الكافر أو عند الفاسق وكان فعلا يستعملها في معصية الله يجوز حسده عليه، فيها يجوز مرض الضرائر أفاده من يرى بن عاشر. و الحسد إذن حرام بنص الكتاب ونص السنة وإجماع العلماء، وهو مضر بصاحبه، يجعله يتقلب بين الغم والهم غير مستريح. ولكن الغبطة في الدين مطلوبة، والغبطة في الدنيا جائزة. الغبطة ما معناها؟ الغبطة غير الحسد. الغبطة معناها أن تتمنى أن يعطيك الله ما أعطاه فلان. فهذا إذا كان في الدين يندب، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وإذا كان في الدنيا يجوز. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد، قال أبناء ابن مسعود، يعني رواية ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، معناها هنا لا غبطة. كلمة الحسد قد تستعمل بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أهلكه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، آتاه الله حكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. وكذلك حديث أبي كبشة عمر بن سعد، عمر بن سعد رضي الله عنه أنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم، وسأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله بها عزة، وما فتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. هذا كلام الراوي، أو كلمة نحوها. وسأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما، عبد آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه الله ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي، لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه لا يتقي فيه الله ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. فهو بنيته فوزرهما سواء. حديث أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح حديث حسن صحيح. إذن الغبطة محمودة في الدين جائزة في الدنيا. ثم قال قال عن حسد تقليد أعمى. كذلك التقليد الأعمى ينبغي أن يحذر الإنسان. المؤمن ينبغي أن لا يكون إمعة. ينبغي أن يكون تقليده إذا قلد على بصيره لا يكون تقليدا أعمى. التقليد الأعمى هو الذي يفعله الإنسان حبا في زيد من الناس لا مراعاة لأمر الله أو انقيادا لعادة من العادات لا وقوفا عند شرع الله أو انصياعا لشهوة من الشهوات لا اعتراضا على هوى الشيطان هوى الشيطاني. فالتقليد يجوز في بعض الأمور لكن ينبغي أن يكون على بصيرة. يجوز أن يقلد الإنسان من يعلم فيما لا يعلم لكن بعد أن يتخير المقلد ويظن به الخير وصدق الديانة. نعم. ثم قال أحسن إلى المحسن والمسيء لا يكفيك شره اقترافه. ينبغي الإنسان أن يحسن إلى المحسن جزاء الإحسان إلى الإحسان. وأما المسيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال له أحد الصحابة إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعهم. قال إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله واحد أحسن على المحسن. وأما المسيء فتكفيه إساءته. إساءته تقضي عليه. شؤم ذنبه كفيل به. فأحسن على المحسن جزاء الإحسان إلى الإحسان. ولكن بالنسبة للمسيء شؤم ذنبه كفيل بالقضاء عليه. وفي هذه القضية قصة مشهورة وهي أن رجلا كان يتجر بالحكم يبيعها، ومرة وصل إلى ملك من الملوك ليبيعه حكمة من الحكم، وكان ابن عمه قد علم بذلك فحسده على امتلاكه للأموال الطائلة وحظوته عند الملوك بسبب الحكم التي يبديها له، فاستدعاه في بيته وهيأ له طعاما فيه كثير من الثوم، ثم أسر إلى حارس الملك أن يقول له إن الشخص الذي سيأتي يقول فيه، ومما قال فيه أنه كريه الرائح، نتن الرائح، أن الملك نتن الرائح، والدليل على ذلك أنه إذا جاءه سيجعل ثوبه على فيه وسيبتعد منه. فبلغ الحارس الملكي الوصية، وظل هو يكرم هذا الرجل، وأوغل من الثوم في طعامه، والرجل صاحب الحكم أديب لطيف، فعندما أكل الثوم كره أن يؤذي الملك برائحة الثوم، عندما دخل عليه شعل ثوبه على أنفه وابتعد منه. فتيقن الملك أن ما أخبر به على حاله، فكتب بيده وهو غضبان، كتب رسالة إلى واليه يأمره فيها بقتل حامل الرسالة، وسلمه هذه الرسالة. كان لا يكتب أصلا بيده إلا صلة، لا يكتب بيده إلا جائزة، لكن هذه المرة لشدة غضبه فسلمه الرسالة وخرج من عنده. فتلقاه ابن عمه، قال له ماذا قال لك الملك؟ قال له أعطاني رسالة إلى فلان، أعطيني ما فيه. قال له أعطني هذه الصلة، أعطها لي. قال لا، نتقاسمها. قال لا، أنا أريدك تعطيها لي، أنت في كثير من الأحيان تجد مثلها، فأنت غني عنها، فأعطها لي أنا. فألح عليه فأعطاه الرسالة، فذهب متوهما نواله. عندما وصل إلى الوالي فتح الرسالة، قال لهم اقتلوه. قال أنا لست صاحب الرسالة، هذا قال لا يعنيني، أنا إنما قيل لي حامل الرسالة، فقتله. بعد ذلك بفترة عاد الرجل إلى نفس المنطقة، وجاء الملك أيضا مرة أخرى، وهو الحكمة التي قال له، قال له ما هي حكمتك أصلا؟ قال له أحسن على المحسنين، أحسن على المحسنين، والمسيء تكفيه إساءته. هذه الحكمة التي قاله أصلا عندما دخل عليه، قال له أحسن على المحسن والمسيء تكفيه إساءته. عاد إليه مرة ثانية بعد فترة فقلب النظر فيه فقال ألست أنت الذي جئتنا في سنة كذا؟ قال نعم. قال ماذا فعلت بالرسالة التي أعطيتك؟ قال فعلت بها كذا. قال سبحان الله، صدقت. قال له لماذا أنا ذاك وضعت ثوبك على أنفك وابتعدت مني والآن تقف قريبا مني؟ قال لأني أنا ذاك أكلت الثوم، أكلت طعاما فيه ثوم عند ابن عمي الذي أعطيته الرسالة. قال سبحان الله، صدقت حكمتك، صدقت حكمتك. نعم، أحسن إلى المحسن والمسيء ذا أه أحسن الحسين المسيء ذا يكفيك شره اقترافه لذا يكفيك شره اقترافه لذا. ثم قال حقيقة النعم والعجز حقيقة النعم والعجز عن الوفاء بشكرها. سيتكلم هنا عن نعم الله الكثيرة وعن أنها تمتد أفقيا وعموديا وأن منها الباطن ومنها الظاهر وأن العبد لا يستطيع أن يفي بشكر أقله. الله تبارك وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. ثم قال وأصغر النعم لا يقوى العبيد على أداء شكرها كيف المديد. أصغر النعم لا يقوى العبيد مجتمعين أو فرادا على أداء شكرها كيف المديد فكيف يقوون على أداء شكر النعم المديدة الكثيرة. لا يكون هذا، لا يستطيعون ذلك. ولهذا صدق أحد الشعراء يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع الخلق. فلا يقوى الإنسان على شكر الله في نعمة النوم ولا في نعمة اليقظة ولا في نعمة الأكل ولا في نعمة الشرب ولا في نعمة التنفس ولا في نعمة اليد ولا البصر ولا الأذن ولا الرجل ولا البطن ولا العقل ولا الملبس ولا المسكن، يعني النعم التي لا تحصى. نعم. ثم قال كيف هو شكر الله نعمة يوم بها على العبيد منهم تبين. كيف يمكننا أن نفي أو أن نؤدي الشكر شكر الله؟ لا يمكن ذلك إذا علمنا أن شكر الله نعمة هي الأخرى يمن بها على العبيد إن منهم تب إذا ظهرت. بان هنا بمعنى واحد. ولكن ينبغي مع ذلك للعبد أن يسعى إلى مقام الشكر وهو مقام شريف عظيم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول في إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم. ويقول في أسرة داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مساكنه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقال علي رضي الله عنه بشارة، وهي أن من ألهم الشكر فهذا عنوان الزيادة. قال: من ألهم أربعا لم يحرم أربعا، من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة. وقرأ قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: من ألهم التوبة لم يحرم القبول، وقرأ قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن ألهم الدعاء لم يحرم الاستجابة، وقرأ قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، وقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والشكر ما هو؟ الشكر كما قال محمد مولود، الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه، متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم. فالناس في نعمه جل على ثلاثة: ففرح بهن لا من حيث مبديها ولا منشيها، تمتع النفوس فيها. إذا من الناس من يكون فرحه بالنعمة فقط ليتمتع بها، لا يخطر بباله منشئها ولا مستها أي معطيها. الناس في نعمه جل على ثلاثة: الناس في نعمه جل على ثلاثة ففرح بهن لا من حيث مبديها ولا منشيها، بل لتمتع النفوس فيها. وفرح بها لما فيها شهيد من أنها تفضل من الصمد. الدرجة الثانية أن يفرح بها الإنسان لأنه فضل من الله أعطاه إياه. وفرح به على الدرجة الثالثة أن يفرح بأن هذا من عند الله، ففرحه إذن بالله. وفرح به على، وشمل إذا لم يبدسون الأول، معناها الإنسان الذي يفرح بالنعم فقط لتمتع النفوس فيها. وهذا يتناوله قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وشمل إذا لم يبلسون الأول وتلوه فليفرحوا. قال الله تبارك وتعالى: فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتلوه فليفرحوا هو وقل الله ثم ذرهم التالي شمل. أما الدرجة الثالثة فهي التي يستأنس لها بقول الله تبارك وتعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني تعلق بالله وانظر إلى المنعم لا إلى النعمة. يعني ينبغي أن تذكرك النعمة بالمنعم. نعم. نعم. ثم وتلوه فليفرحوا هو وقل الله ثم ذرهم تالي شمل. وهو الصراط المستقيم الذي قعد به للإنسان العدو واستعد. هذا الشكر الشيطان يخافه على الإنسان أشد الخوف، ولهذا يبذل كل جهوده في أن يصد الإنسان عنه. هو الطريق مستقيم لأنه طريق مستقيم، الذي قعد به الإنسان عدو واستعد، بعلم أنه يزيد مننا له ومن زوالهن أمنا. ما هي الأسباب التي تحمل الإنسان على الشكر؟ من الأسباب التي تحمله على الشكر أن يعلم أنه يزيد مننا، أنه يزيد مننا الله تبارك وتعالى. وإذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن له ومن زواله النعمة كذلك النعم إنما تقيد بالشكر من زوالها. ونظر الأدنى دونا ونظر الأدنى دونا والأرقى دينا مقام الشاكرين ترقى. لما تنظر أيضا النظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك، والنظر إلى من هو أعلى منك في الدين حتى تسابقه وتنافسه. والنعم الباطنة الجلى تفوق أضعاف من المرؤول كسبه يتوق. ونعم الله تبارك وتعالى متعددة وأشكالها وأنواعها، وهي ظاهرة وباطنة متصلة ومنفصلة. فمن نعمه الباطنة ما سخره للإنسان من أجهزة تقوم بمصالح الإنسان المختلفة وهو في غفلة عنها، كجهاز القلب وجهاز كليتين ونحوها من الأجهزة. وهذه النعم نعم عظيمة جدا، فهي من نعم الله تبارك وتعالى، وهي تفوق وتزيد على النعم التي يتوق لها الإنسان من مال وولد وجاه ونحو ذلك، ولكنه في غفلة عنها. كما أنه يغفله أيضا طلب النعمة عن المنعم، هذه النعم التي يطلبها ويسعى لها يغفله طلبه لها عن أنها بيد الله، وأن الله هو الذي أنعم بما أنعم به منها، وأنه هو المؤمل في باقيها، وهو الذي يجعلها أيضا نعما، وقد يحول النعمة ذاتها إلى نعمة. وكل نقمة تكون الرحمة مطوية فيها فهي نعمة. وعندما يمسك واهب الإله رحمته فما الإله إلا بلى. فالشوك إن أرسلها هو المهاد، والقطن إن أمسكها شوك القتاد. والمال والولد والصحة قد تصبح مصدر قد تكون مصدر اضطراب ونكد، وقد تنال غاية المأمون بالفقر والمرض والخمول. إن الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل فيها خاصية النعمة أو خاصية النقم. فالنعم الباطنة الجلاء العظيمة تفوق أضعاف ما المرء لكسبه يتوق من النعم الظاهرة المادية، لكنه في غفلة عن هذا كله. نعم، ثم قال: ولا يفي بشكر أبسط أقل نعمه عبد فكيف بالأجل. معناها أبسط النعم لا يفي الإنسان بنعمة نومه ليلة واحدة ولا بنعمة رؤيته يوما واحدا ولا بنعمة نطقه أسبوع خلال أسبوع. إذن هذه النعم لو فكر فيها وإذا أراد أن يعرف قدر النعم فلينظر إلى من سلبهم الله هذه النعم. أراد أن يعرف قدر نعمة اليد فلينظر إلى مقطوع اليد، عرف نعمة البصر فلينظر إلى الأعمى، نعمة الرجلين فلينظر إلى المقعد، وهكذا. عندما ينظر إلى الذين سلبوا هذه النعم يعرف حينها قدر نعم الله تبارك وتعالى عليه، وأنه لا يستطيع أن يفي بأقل بشكر أقل نعمة. ففي الأثر الصحيح أن أحدا من بني إسرائيل كان يعبد الله تبارك وتعالى منذ أن كلف عزل وكان متفرغا للعبادة، فالله تبارك وتعالى أجرى له عينا من الماء الصافي وأنبت له شجرة من الفواكه يأكل من الشجرة ويشرب من الماء ويناجي الله في الخلاء إلى أن حان أجله. عندما توفي وأدخل القبر وأجلسه الملكان للسؤال أرياه مقعده في النار وأنه أبدله الله بمقعد في الجنة، قال له بما نلت هذا؟ قال بعملي. أوحى الله إليهم أن حاسبوا عبدي فحاسبوه فإذا نعمة البصر لا تفي بكل ما عمل خلال هذه السنوات كلها. فقال عندها فأرى الهلاك عندها، فقال بفضلك اللهم لا بعملي، بفضلك اللهم لا بعملي. وهذا مصداقه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. ثم قال من متعدد ومن متصل ما أعظم الفضل من الله العلي. إذن هذه النعم منها النعم المتعددة ومنها النعم متعددة الأنواع ومنها النعم المتصلة ومنها النعم المنفصلة. نعم، المتعدد المتصلين ما أعظم الفضل من الله العلي، يعني فضل الله تبارك وتعالى عظيم جدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ما كان عطاء ربك محظورا. نعم. ثم قال أسيما والشكر لا يكون دون توفيق ذي الجلال في الذي يكون. لا سيما إذا فكر الإنسان في أن لا سيما والشكر لا يكون دون توفيقه العاصم من كفر يكون. معناها لا سيما والشكر، شكر الله تبارك وتعالى لا يكون، لا يحصل من العبد بدون توفيق من الله العاصمه المانع له من كفر النعمة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يوفقه لشكر النعمة وهو الذي يعصمه من كفران النعمة. فالشكر بذاته نعمة عظمى عليه من الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال فاشكر ولا تطمع ولا تخشى الذكر. شكر والشكر واجب أمر به الله تبارك وتعالى وأثنى على الشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في إبراهيم، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه وقليل من عبادي الشكر. فاشكر، ينبغي للإنسان أن يلزم الشكر، وسبق أن عرفنا الشكر. نعم، أن يلزم الشكر. قل ثم قال اشكر ولا تخشى، فاشكر ولا تطمع، ولا تخشى. ذكر أن الإله، أن الإله المنعم، أن الإله المنعم استقى الصدر، أن الإله المنعم استقى الصدر. فاشكر ولا، فلا اشكر ولا تطمع. الطمع هو تعلق القلب بما عند الناس، وهو داء من أدواء القلوب خطير. يقول فيه محمد مولود اللحم الفال: شرارها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، وهو مجرة لكل ضيري كالاغتياب وبنات غيري وشغل قلب في الصلاة والثناء مينا ولا بد من المداهنة. لو سيل ما حرفته قال اكتساء مذلة أو عن أبيه لأجاب، الشك في المقدور أو عن غايته قال هي الحرمان من أميتي. وهو التشوه لنفع الخلق وبالدكار عجزهم يمحق. إذن الطمع خطير، و رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان حاضا على عدم الطمع، الطمع ضده هو القناعة، يقول ليس الشديد، يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. من أراد غنى فالقناعة تكفيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح الذين لا يظهر منهم الطمع في قوله تبارك وتعالى: يحسبهم الناس أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. ويقول علي بن أبي طالب أو الشافعي، نسبها بعضهم إلى القطع، نسبها بعضهم للشافعي وبعضهم نسبها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: دع الأقدار تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا والشيمة كالسماحة والوفاء. يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء، ولا تري الأعادي قط طيلا فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، لا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وصاحب الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. وكذلك يقول أحد الشعراء في ذم الطمع يقول لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا فقلبه من هوى الأرزاق موجعه يكفيه من حزن الترويع أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر أآب من سفر يكفيه من حزن الترويع أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر إلا ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم يزمعه كأنما هو في حل ومرتحل مكلف بفضاء الأرض يقطعه إذا الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أضحى وهو يقطعه وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تمنعه قد قسم الله رزق الناس بينهم ما يخلق الله من خلق يضيعه والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه. وإذن الطمع خطير جدا وينبغي الإنسان أن ينكب ويبتعد عنه وعن أسبابه. نعم ولا تخشى. كذلك لا ينبغي الإنسان أن يخشى غير الله وأن يفرغ قلبه من غير الله. فالعبد لا يضر ولا ينفع حقيقة. العبد يخشى ظلمه وجهله والله لا يخاف إلا عدله. والعبد إن نفع أبناء جنسه فإنما يريد نفع نفسه والله لا يريد إلا منفعة الله لا يريد إلا منفعة واعتنق الدين الذي قد شرع وهو الخبير بالمنافع التي تخلص من شوائب المضرة وهو المحرك لكل بري وفاجر لنفع أو لضر وربما ضر الصديق ونفع أعدى الإذى جهلا بعقبى ما صنع فهو يرى بداية الأمور دون ما في نهاياته ما في بدايات ما في نهايات، فهو يرى بداية الأمور دون ما في ما في نهايات الأمور، فهو يرى بداية الأمور دون ما في نهايات الأمور، فهو يرى بداية الأمور دون ما في نهايات ما في نهايات البدايات يكون. وإذا ينبغي للإنسان أن لا يخشى على الله، فلا ينبغي أن يخشى غير الله، نعم، ولا يوجه قلبه إلا إلى الله، ولا تخشى الذكر أن الإله المنعم اصدق واصطبر، الذكر تذكر أن الإله هو المنعم، أن ما وصلك من نعمة هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، اصدق اصدق مع الله واصدق مع الخلق واصطبر واصبر على أمر الله فإنك تنال العز من الله والعز منه وحده. نعم، ثم قال وفرح بأن جعلك الله محل حاج وقدر الله في ذاك العالم. ينبغي الإنسان أيضا أن يفرح بتوجه الناس إليه في الحاجات المختلفة، في إعانتهم بماله ووقته وجهده، لأن هذه نعمة من الله عليه، وإذا أراد أن يتبين هذه النعمة فلينظر إلى أن هذه فليقدر أنه في محل هؤلاء الذين أتوا لحاجات، أن في محل هؤلاء الذين تعلقوا به، في محل هؤلاء الذين احتاجوا لجهدي، احتاجوا لوقتي، احتاجوا لعلمي، فهو إذا كان في محلهم فسيرى كبيرة، إذا قدر أنه في محلهم فسيرى كبيرة نعمة الله عليه، ويفرح بأن جعله الله تبارك وتعالى محلا لحاجات الناس، ويفرح بالوعيد بالوعد العظيم بالوعد الجزيل بقول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الناس عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. إن جعلك الله محل حاج، الحاج جمع حاجة، حاج وقدر الله في ذاك العمل، لكن احرص على تحرير النية فيما تقدم من عمل حتى يكون وسيلة لهداية الناس، إذا قدمت جهدك أو قدمت وقتك قدمت علمك فقدمه لأجل الله حتى يكون ذلك في ميزانك، وحتى يكون سببا أيضا لتضاعف الحسنات لديك بهداية الناس عن طريق خدمتهم وعن طريق مد يد العون لهم، فتتضاعف لك بذلك الحسنات وتتباعد عنك السيئات، وأيضا تنفر منك الآفات وتتنزل عليك الرحمات، وتكون محلا أيضا للعافية من الابتلاءات. نعم، المقالة فلذة الدنيا تزول أو تمل أو تنقطع لأجل موت أو علم، لذة الدنيا هذا حالها، الدنيا ينبغي لا يتعلق بها الإنسان، ينبغي أن يكون همه أكبر من ذلك، أن يكون همه هو اللذة الحقيقية التي لا تنقطع، التي لا تنغيص فيها، التي لا مرض لصاحبها، لا حزن عنده، لا شغل يشغله، لا شغل يشغله عن تمام التنعم والتلذذ والتفكه، فينبغي أن يرتفع همة العاقل إلى هذا. فلذة الدنيا هذه، لذة الدنيا تزول، لا بد أن تزول، أنت إما أن تزول عنك وإما أن تزول أنت عنه، ولا تدوم الدنيا أحوالها، ما تدوم على حال، ما تدوم على حال. هي الأمور كما شاهدتها دول من سرة وزمن من ساعة وزمن، هذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. الدنيا تزول أو تمل، أو تمل كثير من اللذات، إذا ولذلك أي لذة من لذات الدنيا إذا شبع من الإنسان يمل، شبع منها يمل منها مهما كانت، الأكل الشرب النوم كل لذة يمل منها الإنسان. ولذة الدنيا تزول أو تمل أو تنقطع لأجل موت أو علم، أو تنقطع عن الإنسان إما لأنه لموته، والموت ينتظره وهو لا يدري أين يحل أي متى يحل به، وإما لعلل مانعة من التلذذ. فكم من الناس يملك وسائل كثيرة للذذ لكنه لا يستطيع، لأنه محبوس بأمراض تمنعه من ذلك والعياذ بالله. تزول أو تمل أو تنقطع لأجل موت أو علم، هذا حال لذة الدنيا. ولذة الأخرى تدوم